الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في مباحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصل بنا الحديث إلى صلح الحديبية وإلى الصلح الذي أبرم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو، وما كان فيه من بعض البنود التي من خلالها أو بسببها تكلم بعض الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقلنا أن الصواب، وهذا لا شك فيه، فيما أمضاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتصرف إلا بوحي. قال ابن إسحاق: فلما بلغ سهيل بن عمرو قتل أبي بصير صاحبهم العامري أسند ظهرهم إلى الكعبة، ثم قال: والله لا أؤخر ظهري عن الكعبة حتى يودى هذا الرجل. فقال أبو سفيان بن حرب: والله إن هذا لهو السفه، والله لا يودى ثلاثا. ليس على محمد مطالبة بذلك، لأنه وفى بما عليه وأسلمه لرسولكم ولم يقتله بأمره، ولا على ألي أبي بصير أيضا شيء، لأنه ليس على دينه. إذا رد الإمام إلى المعاهدين من جاء من قبلهم ثم أحدث جناية فيهم، فهل عليه ضمان أو الإمام لما فعل أبو بصير؟ ما فعل لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ولا ضمنه أبو بصير. وعليه ذهب بعض أهل العلم: لا ضمان على الجاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثرب على أبي بصير، بل مدحه فقال: ويل أمه مسعر حرب. وأيضا الرجل دافع عن نفسه، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. وروى أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، أو دم أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. كما تعلمون أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث شهيد، هذا من علامات حسن الخاتمة، وليس المراد به الشهيد الذي قتل بأيدي الكفار في أرض المعركة، الذي لا يغسل ويكفن في ثوبيه ولا يصلى عليه، هذا ليس هو مقصود، بل الشهداء سبعة: المبطون، والرجل يموت تحت الهدم والغريق، والمرأة تموت بجمع، وداء السلي. كل هذه سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهيد، ولكن هذا من باب حسن الخاتمة. أما الأحكام الفقهية الخاصة بشهيد المعركة لا تنطبق على هؤلاء. والتحقيق أنه ليس على الجاني ضمان في هذه الحالة بدية ولا قود. ما معنى القود؟ اللي هو القصاص، اللي هو القصاص، لأنهم أهل حرب بالنسبة له وليسوا أهل عهد وذمة. هل على الإمام ضمان في مثل ما فعل أبو بصير؟ ليس عليه ضمان، لأنه سلمه إليهم ولم يفعله الجاني بأمر الإمام. إذا عاهد الإمام قوما فخرجت عليهم طائفة من المسلمين غير متحيزة إلى الإمام، فهل على الإمام دفعها عنهم؟ لا يجب على الإمام دفعهم ولا منعهم من ذلك، سواء دخلوا في عقد الإمام وعهده ودينه أو لم يدخلوا. والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم. وعلى هذا، لو أن بعض ملوك المسلمين مثلا لو هادن بعض ملوك الشرك فغزاهم ملك آخر من المسلمين فقتلهم وغنم أموالهم، جاز له ذلك، لأن عهد الذي هادنهم لم يتناول من لم يهادنهم، كما أفتى بذلك شيخ الإسلام في نصارى ملطية. نعم، يعني في عهد وقع بين مشركين محاربين وبين بعض الدول الإسلامية، فقامت دولة إسلامية أخرى وقامت وغزت هؤلاء الناس وجاهدوهم بجهاد الطلب وتمكنوا منهم، فلا يعتبر هذا نقضا للعهد، لأن الذي عاهدهم لم يعتدي عليه، بل الذي طلبهم بجهاد ولي أمر مسلمين آخرين. أيضا هنا إخواني، قبل أن نتكلم عن بقية المبحث في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الله عز وجل يجعل لعبده فرجا ومخرجا من حيث لا يدري ولا يحتسب، وهذا ظاهر وواضح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جندل لما جاء من مكة عند الحديبية يرصف في قيوده وألقى بنفسه بين المسلمين، فقام أبوه سهيل بن عمرو وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا أول ما أصالحك عليه، إلى الحوار الذي ذكرناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب يا أبا جندل فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا. أظن تعلمها وتربى عليها. يبقى شدة نزلت بك وأحاطت بك، اصبر وأبشر بكل خير، والله ما أنزل عليك الشدة إلا لحكمة يعلم، لعل فيه عندك وفيه وفيه وفيه، ولكن حتما سيأتي الفرج والمخرج. أيضا انظر، جاء الفرج والمخرج لأبي بصير وأبي جندل من حيث لا يحتسبان، يعني ما كان أبو بصير نفسه ما كان يتوقع أن يقتل هذا الرجل، ولكن هو قال كلمة واحتال لعله ينجو منه، قال إني أرى سيفك هذا كذا، قال نعم جرب، قال أرني، إلى ما غير ماذا كما. يبقى بناء على هذا الإنسان فينا يا أخواننا لابد أن يصبر ويحتسب، وفرج الله آت لا ريب في ذلك. ومن أجل هذا أرجو في دعوتك في مخاطبتك للناس بالوعظ والإرشاد في إلقاء الدروس، أرجو أن يكون عندك سعة صدر كبيرة وتؤدى وعدم تعجل. الله سبحانه وتعالى ينصر دينه بنا وبغيرنا، المهمة المنوطة علينا أن نسلك السبيل الشرعي، نسلك سبل السنة، لا نحد ولا نداهن ولا نغير ولا نبدل. فإن قدر ربنا عز وجل وهو أعلم بالحكمة سبحانه وتعالى أن يأتي النصر على يديك، فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن كانت الثانية فحسبك أنك على الطريق. لذلك وده اللي قاله خباب بن الأرط، خرجنا مهاجرين إلى رسول الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، ومنا من مات ولم يأخذ من أجره شيء. شوف انت الجهد المبذول من مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب واللي هو ياسر أبي عمار وغيرهم، وماتوا في الصدر الأول، ما الذي جنوه من ثمار الدعوة وقرة العين بريت الشريعة مرفوعة إلى غير ذلك؟ لا شيء لا شيء، ولكن خبأ الله لهم أجرهم في الآخرة، بعكس مثلا خباب، وبعكس مثلا أبي هريرة، وبعكس وهكذا. والله عز وجل له الحكمة البالغة. يبقى لا نتعجل النتائج، ونعلم أن فرج الله آت لا ريب فيه. وممكن خد بالك وانت في الطريق والامور ماشيه على ما يرام بضوابط وبسنه وبادله، فجاه ياتيك عرقله، انت ماشي في حالك اهو، تاتيك عرقله، اياك ثم اياك ان تضعف امامها او تلين او تحيد عما انت عليه. وان اغلقت امامك جميع الابواب هناك باب لا يغلق، باب التحصيل وإتقان المادة العلمية والمراجعة والاستظهار، حتى إذا قيل حي على الدعوة ونشر العلم نجد معنا أسد جسور، إن سألناه عن أي فن نجده كأنه لا يجيد غيره. مفهوم يا رجالة؟ طيب، قال ابن القيم رحمه الله يستحب التفاؤل وأنه ليس من الطيرة المكروهة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل سهل أمركم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل. قال وما الفأل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. لقلنا قبل ذلك هذا مما جبلت عليه الجبلة الإنسانية، ولكن بشرط ألا تكون مرتبة عن عمد. الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن وهي التشاؤم. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الحسن. وروى أبو داود عن عروة بن عامر قال أحمد القرشي قال: ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذه الأحاديث تؤيد ما ذكره ابن القيم من استحباب التفاؤل، وأنه ليس من الطيرة المذمومة، والفرق بينهم أن الفأل من طريق حسن الظن بالله، والطيرة لا تكون إلا في السوء. بيان كفر من اعتقد أن للكواكب تأثيرا في إيجاد المطر. في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح، أي قال الرب عز وجل، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقد حمل العلماء الكفر المذكور في الحديث على أحد نوعيه الأكبر العقدي، أو كفر النعمة بحسب حال القائل. يبقى أصبح كلمة كافر وكفر وكفر ويكفرون، كل هذه ألفاظ محتملة يا إخوانا لنوعي الكفر، المخرج عن الملة والذي لا يخرج عن الملة. يبقى بناء على ذلك لابد من الرجوع إلى أهل الاختصاص والسياق في بيان أي نوع من أنواع الكفر احتوته وشملته هذه اللفظة في هذا السياق، هو ده التصرف السليم. طيب، فمن قال مطرنا بنوء كذا معتقدا، والعقيدة محلها فين؟ قلب. معتقدا أن للكواكب فاعلية وتأثيرا في إيجاد المطر، فهذا كفر أكبر مخرجا عن الملة. طبعا هنا معين ولا نوع؟ نوع. ووجه ذلك أن النوع وقت، والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا. طيب، أما من قال مطرنا بنوء كذا ويقصد النوء العلامة للمطر فقط، وأن المدبر هو الله عز وجل، فهذا لا يكفر كفر أكبر مخرج عن الملة، ويحرم إطلاق هذا اللفظ لأنه من كفر النعمة ولا يجوز. ويلحق بهذا الحكم كل من نسب شيئا من التأثير في الكون لغير الله عز وجل بحسب حاله. يبقى بناء على ذلك لفظ مشترك يشتمل على أكثر من معنى، العلماء بينظروا ويوجهوا كل معنى على وجه معين وعقيدة معين. في الصحيحين عن كعب بن عجرة، كل دية يا أخوانا وقائع حدثت في صلح الحديبية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قمله، أي قمل كعب بن عجرة، يسقط على وجهه فقال: أيؤذيك هوامك؟ ومعلوم يا أخوانا إن القمل دلالة أكيدة بينة ظاهرة واضحة على شدة الفقر، على شدة الفقر. وفي القصة وغيره دليل على أن الفقر لا يحول أبدا العبد عن العمل لدين الله. ممكن تعمل بس قليل لقلة ذات اليد عندك، أما أنك تترك العمل لدين الله والدعوة لدين الله وطلب العلم بحدة أنك فقير معدم، الكلام ده ما ينفعش. أقل شيء درس، واخد بالك، سواء تتلقى أو تلقي. وأما تحتج بفقرك لا. ولعلكم تذكرون قصة أبي هريرة الماتعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يسمع الحديث وينساه. يبقى بناء على ذلك الكذب اللي بيقوله إن أبو هريرة كان بينسى، قل له لا، هو فعلا كان، ولكن فطن لهذا الأمر فاستدركه. هو بيقول عن نفسه كنت أسمع الحديث فأنسى، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أبا هريرة أبسط رداءك، فبسطت ردائي فمسك طرفه ومسكت أنا الطرف الآخر، وإذا بالقمل يدب على الرداء. القمل رايح جاي، بيذكرها ليه أبو هريرة؟ لا، ده بيذكرها لبيان حكم وذكاء خارق، يريد أن يبين لنا أهو شفتوا القمل على الرداء، يعني معناها فقر ما بعده فقر، ومع ذلك ما حال بيني وبين طلب العلم. عشان كده اللي بقى هو بيقول لك أصل لا. وتأمل رحمك الله قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. ده بيحلف ما الفقر أخشى عليه، ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا، يبقى الغنى، فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. يبقى كعب بن عجرة ذكر هذا وأبو هريرة ذكر هذا للبيان، عمر الفقر ما يحول بينك وبين الطلب. ممكن كما قلنا طلبك يقل وعملك للدعوة يقل، أما أنك تنعدم بحدة أنك فقير والسكر غير وما في الزيت، لا فاش خالص، هذا مخالف لعزائم الرجال وهمم الفحول. طيب يقول، قال فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يسقط على وجهه فقال أيؤذيك هوامك؟ قال نعم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله عز وجل الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو يهدي شاة أو يصوم 3 أيام. وعند مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال ففي نزلت هذه الآية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الثلاثة هنا على التخيير، ففدية من صيام 3 أيام، أو صدقة اللي هو يطعم 6 مساكين، أو نسك اللي هي نسيكة اللي هي الشام. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 مساكين أو انسك ما تيسر. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. القاعدة العظيمة اللي هي العبرة بعموم الإيه؟ اللفظ لا بخصوص الإيه؟ السبب. وقلنا أن سبب النزول يدخل أصالة في الحكم ولا ينفرد عنه. نعم عبد الرحمن، ها؟ الفرق مكيال من مكاييل أهل مكة، ولكن يسع قدر معين من الصاع اللي أذكره إن لم أكن واهم، 16 إن لم أكن واهم. نعم، إن نسب هذا إلى السبب لا بأس، وينزل لكم من السماء ماء طهورا لا بأس. يقول قال كعب بن عجرة نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجه بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت لا. فقال فصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. قال الحافظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به أولا فرآه على تلك الصورة فاستدعى به إليه فخاطبه وحلق رأسه بحضرته، فنقل كل واحد من منهما ما لم ينقله الآخر. هنا طبعا قاعدة في أصول الفقه أخذناها، اللي هو من أتلف شيئا، من أتلف شيئا لدفع أذاه عنه لم يضمن، ومن أتلفه لغير ذلك ضمن. من أتلف شيئا لدفع أذاه عنه، يبقى شيء سيؤذيك فأنت أتلفته خشية أن يصل أذاه إليك فليس عليك ضمان. والعلماء مثلوا واحد مثلا ماشي وإذا بجمل هائج يقصده، فأراد أن يدفعه بكل طريق فما استطاع، فكان معه سلاح فضربه فأرداه قتيلا، لا يضمن. اللي دفع الصائل نعم معايا مشايخ. طيب هو دفعه لا لدفع أذى يضمن، يبقى هنا كعب بن عجرة رضي الله عنه أزال شعر رأسه لدفع أذى الشعر أم أذى القمل؟ أذى القمل، يبقى يضمن. هذه القاعدة وأمليتها عليكم قبل ذلك. طيب نعم إزاي حريق ولن يطفئ الحريق إلا بتكسير عروق الدار وبإغراقها بالماء؟ طيب لا لا لا، هذا ليس فيه شيء. روى ابن ماجة عن أبي المليح قال خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي من هذا؟ قلت أبو المليح. قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء، مفهوم يا مصطفى؟ وأصابتنا سماء، أصابتنا سماء يعني إيه؟ مطر. ولم نبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. طيب يبقى بناء على ذلك يجوز من أعضال التخلف عن الجماعة نزول المطر، نزول الإيه؟ المطر. طيب ليه؟ للمشقة المتوقعة. طيب المشقة دي نسبية، ممكن واحد يتحمل المشقة، ممكن يكون السماء تمطر مطر شديد والأرض مملوءة بالطين والوحل ومع ذلك قال لك لا هروح سأنزع النعل وروح حافي وأخذ علي من يقيني من المطر وأذهب وأتظفر بالثياب الثقيل، عزيمة عزيمة. الآخر قال لك لا أنا ما فيش دافع برد هخرج هقعد شهر خليني أصلي في البيت. طب ده المطر بخ بسيط يعني ظهر أثره ضعيف على الأرض، قال لك والله أهو عندنا الحديث أهو إثر سماء لم تبل نعالنا، يعني أثر بسيط جدا ومع ذلك كان الأمر الشرعي من النبي صلى الله عليه وسلم صلوا فين؟ في رحالكم، يبقى دي رخصة. وعشان كده بنقول إيه؟ إن كانت عندك همة عالية واخد بالك تأخذ بالعزيمة فلا تعتب ولا تلوم على من أخذ بالرخصة، ده اللي عاوزين نتربى عليه صح. هو عنده همة عالية ويتحمل الله يعينه، طب أنت أخذت بالرخصة ومن الذي يعيب عليك؟ والحديث صحيح صريح إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى إيه؟ معاصيه. يبقى ما فيش فهم. فضل الله الرحمن.
الرخصة لازم العلم هنا يعني يعمل بالظاهر ولا يتفرق بمنهج العلم ان هم يدخلوا الرخصة او
لا؟ بالنسبة اخونا يسأل عن العزيمة والرخصة، دايما اخي الفاضل القضايا هذه بتختلف عزيمة ورخصة في اي شيء واخد بالك، في الصدع بالحق في مسألة ممكن أن تلام ويعتب عليك الناس واخد بالك، يعني مثلا رجل من أهل العلم الأكابر وفي قرية من القرى وجد كثيرا من المنكرات، فهو غلب على ظنه إن صدع هيلموه ويعتبوا عليه، وممكن يكون هو رجل بتاع مبيض محارة أو سباك سيتمالأ عليه ويقولك نعمل له إيه، مش هاتش عند حد فينا خالص، وهو من أهل العلم، ولا منافاة بين سباك وأهل العلم، ولا في منافاة، مش منافاة أبدا، علم شيء والمهنة شيء تاني خالص. ففي هذه الحالة يصدع بالحق، لأن الذي يخشى منه بيسميه العلماء إيه؟ انتظار ما هو إيه؟ ما هو ممتنع مفقود مش موجود، ولكن ممكن يأتيك من باب آخر. يبقى هنا النطق بالعزيمة. وطبعا زي ما قال أبو سعيد للإمام أحمد، أبو سعيد هذا كان من أصحاب الإمام، ولما نظر إلى ما فعل بالإمام رق له رقة شديدة، فذهب إليه وقال يا إمام كبر سنك ولك عيال، والباقي انت عارف، كبر سنك ولك عيال. فقال له الإمام كلمته المشهورة يا أبا سعيد إن كنت كما تقول فقد استرحت. يعني إيه؟ عقلك راح منك. إيه يعني بقى كبر سني ولي عيال؟ أداهن يعني؟ ما هنا مثلا بعض إخواننا بيقول إيه؟ كيف نوازن بين حضور مجالس العلم والعمل مع العلم أني في غالب الأحيان أعمل يوم الجمعة؟ طيب، وهنا بيقول إيه؟ الموازنة بين الأهل وبين طلب العلم أليس من الدين؟ ما عاوزك بقى أخي الفاضل بينك وبين نفسك كده تضع لي ضابط للموازنة وتشيعولي في ورقة عشان يمشيه. قال لا، الموازنة بين طلب العلم وبين الأهل. طب إزاي؟ قال لا، يعني هل يا ترى أمكث بجوارها الساعات الطوال ولا ماذا أصنع؟ وأيضا أخونا الذي يقول أعمل يوم الجمعة، الله يعينك، ولكن أنا قلت لكم مرارا وبؤكد، كون أن رجل عنده غيرة على الدين ويعمل لدين الله ويدعو لدين الله ويعتني المنابر لا يكون له درسا في الأسبوع متلقيا لن يفلح، لن يفلح. إلا بقى إذا كنت مثلا بتعمل في مكان بعيد زي بعض إخواننا أبو عبد الرحمن وغيره في مكان بعيد ولا يأتينا إلا كل فترة معينة، هذا معذور. ولكن انت شغال مثلا اعمال خاصه او شغال في الحكومه، معروف الجمعه اجازه مظبوط والسبت اجازه والحد اللي جاي اجازه، صح كده مظبوط كده اخوانا كده يبقى ما طب لا لا يا مشايخ، لا. واعلم رحمك الله ان الاهل اذا حالوا بينك وبين طلب العلم او العمل لدين الله لا خير فيهم، بدليل عمرها ما تعرقل مسيرك وانت هارج تشتغل. الله يعينك وبهات اللحمة وانت جاي، مش ده اللي متعرف عليه؟ لا يا مشايخ، لا، عاوزين حزم. دعوة والمذهب يحارب، فلابد من رجال يكونون أهلا لتحمل المسؤولية، وكما قلنا مرارا وتكرارا شرف لنا أن نستخدم في العمل لدين الله، شرف، فإياك أن يفوتك هذا الشرف. طيب، لا، بالنسبة للأجر لا شك أن الأخذ بالعزيمة أعلى، أعلى لا شك في ذلك، ولكن لابد أن نراعي هب أنه أخذ بالعزيمة وترتب على الأخذ بالعزيمة مفسدة عظيمة له ولمن حوله. عشان كده دايما بنقول عند الأخذ بالعزيمة استشر، يشير عليك الأكابر من أهل العلم، وإياك أن تجعل كل همك الصدع بالحق. لا، لكن إن الحماس للحق لا يغني غناء الفهم، وإن الجرأة على التبليغ لا تسد مسد العلم. واخد بالك عاوز تقول إيه؟ لا، العلماء قالوا عند قوله حي على الصلاة يقول بدلا منها صلوا في رحالكم. صلاة الجمعة فين؟
صلاة الجمعة يعني يطبق معها هذا
في كل الصلوات؟ معي أخي الفضل. هل كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه يوم الحديبية؟ ودي مسألة أشرت إليها قبل ذلك. روى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال: لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لا نقر لك بهذا، لو نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعناك شيئا، ولكن أنت محمد ابن عبد الله. فقال: أنا رسول الله وأنا محمد ابن عبد الله. ثم قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمحو رسول الله. قال علي: لا والله لا أمحوك أبدا. هل في واحد عنده عقل معايا يا شيخ طارق؟ عنده عقل في الدنيا بحل يقول ان علي بن ابي طالب عصى هذا الامر؟ حد يقدر يقولها؟ ده بالعكس، ده دي منقبه من مناقب علي بن ابي طالب. يبقى بناء على ذلك السياق نفسه هو الذي يلزمه بالفهم السديد. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن ان يكتب، فكتب: هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله رضي الله صلى الله عليه وسلم، لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعهم، وأن لا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتابعته ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذها بيده وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك حملتها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. قال علي: أنا أخذتها وهي بنت عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد وحمزة. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. وقال علي: ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، وقد أرضعت ثويبة حمزة، وقد أرضعت ثويبة النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة. قال الحافظ: والله لا أمحوها. وكأن عليا فهم أن أمره له بذلك ليس متحتما، فلذلك امتنع من امتثاله. وعند النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرني مكانه، فأريته فمحاه وقال: أما إن لك مثلها ستأتيها وأنت مضطر. معي مشايخ؟ وقد حدث. قال الحافظ: وأجاب الجمهور بضعف الأحاديث الوريدة أنه كان يكتب، وعن قصة الحديبية بأن القصة واحدة والكاتب فيها علي، وقد صرح في حديث المسور بأن عليا هو الذي كتب، فيحمل على أن النكتة في قوله فأخذ الكتاب وليس يحسن أن يكتب لبيان أن قوله أرني إياها أنه محتاج إلى أن يريه موضع الكلمة التي امتنع علي من محوها، إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة. وعلى أن قوله بعد ذلك فكتب فيه حذف تقديره فمحاها فأعادها لعلي فكتب. ومعنى فكتب أطلق الأمر بالكتابة، قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قال السهيلي: سميت عمرة القضاء لأنه قاض فيها قريشا، لا لأنها قضاء عن العمرة التي صد عنها، لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها، بل كانت عمرة تامة. ولهذا عد عمر النبي صلى الله عليه وسلم 4: الحديبية اللي في السنة السادسة، وعمرة القضاء أو بيسموها القضية وهي في السنة 7، وبعد حنين اللي هي من الجعرانة، ومع الحج اللي هو كان إيه قارن صلى الله عليه وسلم. اتهام العقل أمام النصوص الشرعية. قصة دي قصة الحديبية أرجو أن تستوعبوها جيدا، لأن طبعا مشكلتنا الآن وبالذات في مصر مسألة العقول، يقول لك العقل 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 العقل، لدرجة إن إذا أمل العقل عليه أن مع الله إلها آخر سيقولون العقل مقدم. فلابد أن نعي مثل هذه الأمور لأنها من أقوى الأدلة والبراهين على إبطال اعتراض العقل على نصوص الشرع. روى البخاري قال أبو وائل لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتيناه نستخبره فقال اتهم الرأي، فلقد رأيتني يوم أبي جندل، أبي جندل ابن من؟ ابن سهيل بن عمرو، ولو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددت، والله ورسوله أعلم، وما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفضعنا إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه قبل هذا الأمر، ما نسد منه خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له. وروى مثل هذا تماما عن عمر، أخرجه البزار من حديث عمر نفسه مختصرا ولفظه، فقال عمر اتهموا الرأي على الدين، يعني اتهموا الرأي إذا كان سيطعن في النص، كويس، اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي وما ألوت عن الحق. وفيه قال فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت حتى قيل لي يا عمر أتراني رضيت وتأبى أنت؟ قال الحافظ خد بالك، فالرأي إذا كان مستندا إلى أصل الكتاب، إلى أصل من الكتاب والسنة أو الإجماع فهو المحمود، وإذا كان لا يستند إلى شيء منها فهو المذموم. قول عمر اتهموا الرأي وقع هذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل، فأحب الصحابة الاستمرار إلى الإحرام وأرادوا قتال العدو، ثم ظهر بعد ذلك للصحابة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحق الذي خفي عليهم. قال الحافظ قال الكرماني كأنهم اتهموا سهلا بالتقصير في القتال حينئذ، يعني بيتهموا سهل بن حنيف ومعه القوم بأنهم قصروا في حق علي بن أبي طالب، لماذا لم تقاتلوا، واخد بالك، مع القوم الذين أرادوا أن يقاتلوا وخرجوا على علي في الحروراء. يقول فقال لهم بل اتهموا أنتم رأيكم، فإني لا أقصر كما لم أكن مقصرا يوم الحديبية وقت الحاجة، فكما توقفت يوم الحديبية من أجل أني لا أخالف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك توقفت اليوم لأجل مصلحة المسلمين. لما؟ علي رضي الله عنه أضرب المصلحة، أمال هو ولي أمر إزاي وعنده تصور كامل عن البلد وعما يحيط بالبلد، فلا بد من السمع والطاعة ما لم يكن هناك أمر يخالف شرع الله. قال الحافظ حبيب ابن أبي ثابت ذهب وسأل أبا وائل عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي، يعني الخوارج اللي هم انحازوا إلى بلدة إيه حروراء بالكوفة. قال كنا بصفين، فقال رجل عبد الله بن الكواء ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال علي نعم، وكان سبب ذلك أن أهل الشام لما كاد أهل العراق يغلبونهم أشار عليهم عمرو بن العاص برفع المصاحف والدعاء إلى العمل بما فيها، وأراد بذلك أن تقع المطاولة فيستريح من الشدة التي وقعوا فيها، فكان كما ظن. وعند أحمد فلما استحر القتل بأهل الشام قال عمرو بن العاص معاوية أرسل المصحف إلى علي فادعوه إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك. فأتى به رجل فقال بيننا وبينكم كتاب الله، فقال علي أنا أولى بذلك، بيننا وبينكم كتاب الله. نعم. فجاءته الخوارج ونحن يومئذ نسميهم القراء. اعلموا رحمكم الله كل من أمن على إيمانه من السلب لعظم إيمانه أو لكثرة علمه سلب، سلب، إلجأ إلى الله، هو ذا الأصل، مهما على قدرك وزاد إيمانك وكثر علمك وكثرت عبادتك إلجأ إلى الله، إلجأ إلى الله. دي خطيرة جدا يا أخوان. نسميهم القراء اللي هو النبي قال فيهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. احنا قلنا قبل ذلك إياك أن تغتر بالمبتدعة وتغتر وتعجب بكثرة علمهم وعملهم. مشاريع خيرية بيعملوها كتير، ومنهم اللسن معسول الكلام يخلب الأنظار ويجلب العقول. لا أهو، ولذلك إن عبد الله بن عباس لما دخل عليهم يناظرهم قبل قتلهم وقبل اقتلاعهم، يقول عبد الله: فدخلت على أقوام لم أرى قط مثله، وبدأ يشرح بين أعينهم كركب المعزة من كثرة السجود، وأجسامهم ناحلة ضعيفة من كثرة الصيام ومن طول السهر، ومع ذلك فيهم من الضلال ما فيهم. والقصة المشهورة لما عمرو بن العاص أرسل لعمر بن الخطاب أن أرسل لي رجلا يعلم الناس القرآن، شيع له مين؟ عبد الرحمن بن ملجم. وقال له: آثرتك به على نفسي. ابني له دارا يحفظ الناس وأكرمه وكرمه، ومع ذلك النتيجة ايه؟ قتل علي بن أبي طالب. انت متخيل؟ يبقى المسألة مش مسألة علم، لا، مسألة بعد العلم وقبله اللجوء إلى الله، أن يبصرك بالحق وأن يلهمك الرشد والصواب وأن يقيق زيغ القلب بعد الهداية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، انظر وهب لنا من لدنك رحمة من خلالها نتمسك بالحق الذي نحن عليه. طيب، يقول هنا: وعند أحمد لما استحر القتل بأهل الشام قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرسل المصحف إلى علي فادعوه إلي كتاب الله فإنه لن يأبى عليك. فأتى به رجل فقال: بيننا وبينكم كتاب الله. فقال علي: أنا أولى بذلك، بيننا كتاب الله. فجاءته الخوارج ونحن يومئذ نسميهم القراء وسيوفهم على عواتقهم. فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما ننتظر بهؤلاء القوم إلا أن نمشي إليهم بسيوفنا حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقام سهل بن حنيف وقال: اتهموا الرأي. قال لي مين بقى؟ خوارج. اتهموا، انت شايف الحماس والسيوف معك، والقوم بدأوا يتقهقرون، حتى في بعض الروايات قال: يا أمير المؤمنين، قالوا: ما بيننا وبينهم إلا قدر فواق، أي حلب الناقة، يعني 5 دقائق سننهي الأمر. لا، قال لهم علي بن أبي طالب: لا، القوم دعونا نستجب لهم. فبدأوا يغضبون. سهل بن حنيف تدخل بقى لهم: لا، اتهموا الرأي. نفس الموقف تعرضنا عنه في صلح الحديبية، والرواية تقول: لو استطعت أن أرد على رسول الله أمره لفعلت. وبعد أن انتهى الأمر واتضح الكلام ونزل الوحي، الوحي كان حقا مع النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، دي مسألة معروفة عندنا، وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو أضرب المصلحة. يقول: لأن كثيرا منهم أنكروا التحكيم وقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل. وأشار عليهم كبار الصحابة، انتبه، بمطاوعة علي وألا يخالف، وما يشير به لكونه أعلم بالمصلحة. وذكر لهم سهل بن حنيف ما وقع لهم بالحديبية، وأنهم رأوا يومئذ أن يستمروا على القتال ويخالفوا ما دعوا إليه من الصلح. ثم ظهر أن الأصلح هو الذي كان شرع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. والمعنى المراد، انتبه بقى، أن الإنسان نفسه يرى في وقت رأيا، وبعد ذلك يرى رأيا آخر ويتعجب من نفسه كيف رأى ذلك الرأي. مش ده بيحصل معنا؟ واحد مثلا عنده حتة أرض عاوز يبيعها، راح للصمصرة ودلل عليها وعمل إعلانات وتنباع، وجه زبون وثلاثة ما اتفقوا، يزعم بعدها بأسبوعين ثلاثة يعيد التفكير تاني ويبدأ يتهم نفسه بالجنون لما فكر في بيعه. زي بالضبط واحد كان عاوز يخطب واحدة وحفي وراه، واخد بالك انت ازاي، وجاب مراسيل الدنيا وهي تتأبى عليه، واخد بالك، فحزن وندم. بعد أيام قلائل ظهرت له الحقيقة: ألم أنا كنت غبي بشكل. تمام، ده اللي بيحصل يا مشايخ، احنا كده في تصرفاتنا فيما بيننا يتراءى لنا الشيء، وبعد لحظات يتراءى لنا عكسه. انت عارف لو مسوي لهم كان الخط يسير، ولكن عكسه. يقول: لأنه رأى المصلحة في الأخير لا في الأول، وإذا كان الأمر كذلك فالشرع الذي هو وحي الله تعالى هو الذي يجب أن يتمسك به والعقول تتبعه ولا ترجع إليه ولا نتهم النقول. والمعني بالرأي المذموم هو الذي يخالف النصوص. ولا يخفى ما في هذه القصة من وجوب طاعته والقياد لأمره، وإن خالف ظاهر ذلك مقتضى القياس أو كرهته النفوس، فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن الخير فيما أمر به، وأنه عين الصلاح المتضمن للسعادة في الدنيا والآخرة. قال شيخ الإسلام، والذي عليه أئمة المسلمين، أن ما كان مشروعا نعم لا يترك لمجرد فعل أهل البدع له. ما كان مشروعا لا يترك لمجرد فعل أهل البدع له. يعني مثلا الجماعة أهل البدع المبتدع في كل قرية وفي كل نجع بدأوا يقربون، يريدون أن يقتربوا من الناس زي في الزمن الأول، فبدأوا يعملوا مشاريع خيرية. وطبعا عامة الناس اللي هم كله كيلو السكر يرجع تاني وكيلو الزيت والكلام ده كله، فهم بدأوا يسلكون هذا المسلك. طيب، هل معنى ذلك أهل السنة لا يسعون في خدمة الناس؟ لا، يسعون، ولكن الحذر في أن تشاركهم في عملهم حتى لو كانت الراية في يدك. أما تعمل وماشيين بتلموا فلوس في البلد وعندك اجتماع وحزب محترق يحضر معك ويمشي جنبك أو وراك حتى لو شلك النعل، ما ينفعش. من الأمور المتفق على بين أهل العلم حرمة تكثير سواد أهل البدع، لا يجوز البتة بحال من الأحوال. طيب، وعليه فإذا طلب المشركون وأهل البدع والفجر أمرا يعظمون فيه حرمة الله من حرمات الله أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه. وكذلك مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائز للمصلحة الراجحة ودفع ما هو شر منه. قال عمر: ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق للذي صنعت. وقال عمر: لقد دخلني أمر عظيم ورجعت النبي صلى الله عليه وسلم مراجعة ما رجعته مثلها قط، فقال له: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست أعصي، في إشارة إلى أنه لم يفعل من ذلك شيئا إلا بوحي. وفي جواب أبي بكر العمر بنظير ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم سواء، دلالة على أنه كان أكمل الصحابة وأعرفهم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بأمور الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى. قول أبي بكر: فاستمسك بغرزه، المراد به التمسك بأمره وترك المخالفة، لو كالذي يمسك بركب الفارس فلا يفرق. فالصديق تلقاه بالرضا والتسليم حتى كان قلبه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يدل على أنه أفضل الصحابة وأكملهم وعرفهم بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بدينه وأقومهم محبة وأشدهم موافقة له. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.